الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، فنكمل شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في بقية الأحاديث الواردة في باب ما جاء في أخلاق رسول الله، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول بالإسناد: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق، هو السبيعي، أبي إسحاق السبيعي، عن أبي عبد الله الجدلي، منسوب إلى قبيلة ما جديلة عربي، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، صلى الله عليه وسلم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا، أي بطبيعته، يعني بطبيعته وسجيته لم يكن فاحشا. والفحش هو البذيء من القول والفعل، أي بذيء من القول والفعل يسمى فحش. فممكن الإنسان يفعل الفحش بإشارة، وممكن يفعل الفحش بلفظ أو قول يتقول. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بطبعه وبسجيته فاحشا أصلا، صلى الله عليه وسلم، ولا متفحشا، يعني ولم يكن متكلفا الفحش، يعني يفعله حتى أحيانا على غير سجيته، فليس فيها تكرار، فهي تنفي الفحش بالسجية والطبيعة والفحش بالتكسب والمعاملة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن متكلفا الفحش في أفعاله وأقواله، كما أنه لم يكن بسجيته فاحشا، صلى الله عليه وآله وسلم، ولا صخابا في الأسواق. صخابا هنا ليست صيغة مبالغة، يعني تنفي المبالغة في السخط. صخابا احنا قايلين ان صيغة المبالغة فيها فعال، فعول، فعال، فعيل، فاعل، دي صيغ المبالغة، يعني ليها خمس صيغ. فصخاب دي على وزن صيغة المبالغة، وصيغة المبالغة تنفي المبالغة ولا تنفي مطلق الصيغة. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم صخب، يعني ذو صخب، إلا أنه ليس بصخاب، يعني مبالغة في الصخب فقط، فتنفي المبالغة ولا تنفي مطلق الصخب، والصخب هو ارتفاع الصوت في الأسواق، ولا لها معنى آخر؟ أحيانا تأتي صيغة المبالغة ليست على سبيل المبالغة ولكن على سبيل النسبة، زي ما تقول انت تمار او لبان. تمار يعني بتاع التمر، ذو تمر، صاحب التمر. لبان يعني صاحب اللبن، فهمت ازاي؟ فدي احيانا تأتي بهذه الصيغة، يعني صاحب صخب، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ذو صخب، زي ما تقول وما ربك بظلام للعبيد، يعني هل بتنفي الظلم المبالغ فيه لكن لا تنفي مطلق الظلم ولا مطلق الظلم؟ يعني لم يكن ربك ذو ظلم للعالم، صاحب ظلم، فتسمى صيغة مبالغة يراد منها النسبة ولا يراد منها المبالغة، بالرغم انها على الصيغة. فما تقول وما ربك بظلام للعبيد، اي بصاحب ظلم للناس او ذي ظلم للناس سبحانه وتعالى، فتنفي مطلق الظلم. وكذلك لما تقول صخابا، اي صاحب صخب، لم يكن النبي ذو صخب، صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ذا صخب. والصخب هو رفع الصوت في الأسواق. أنا بستريح وأنا شايله في إيدي أكتر، جزاك الله خير، أنا بستريح وهو في إيدي كده. لا أصل إيه، متعود أنا أبقى ماسك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. والأسواق سموها أسواق علشان يساق فيها الأرزاق للناس، فسميت أسواق. وقيل أنها سميت أسواق لأن الناس بتقف فيها على ثقلها، كل الناس واقفة على رجليها بتبيع وتشتري، فسميت أسواق عشان واقفين على ثقل، أو أسواق لسوق الأرزاق فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، أي ذو صخب، أي ذو جلبة ورفع صوت في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، وإن كان الله سبحانه وتعالى أجاز أن تقابل السيئة بالسيئة، ولكن الخلق الأعلى العفو والصفح أعلى. وجزاء سيئة سيئة مثلها، مش كده ربك قايل كده؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن المثلية دي صعب انك تحددها، فالعلماء بيقولوا انك مش هتعرف. واحد مثلا ضربك ألم، هتقدر توزن الضربة والمكان والألم اللي انت شعرته بحس بهوله زيه بالظبط؟ هتوزنه في اي ميزان؟ ده صعب. فربنا امر العقاب بالمثل، ما تزيدش ولا يقل، خدت بالك؟ فلما العلماء لقوا ان المثلية صعبة، فرجعوا بقى ايه للعفو، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى واصلح فاجره على الله. وعشان كده الخلق هو العفو والصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير على هذه القاعدة وهذه الآية، فكان لا يجزي السيئة بالسيئة وإن كان مباحا، إلا أنه كان يعفو ويصفح. يعفو أي يعفو بقلبه، ويصفح أي بظاهره صلى الله عليه وسلم، فلا يعرض بظاهره عمن أساء إليه، بل لا يحرمه بشاشته في الظاهر، وكذلك لا ينقبض باطنه عنه، فلا يستشعر أنه قريب إلى قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعفو بباطنه ويصفح بظاهره صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما يشيلش في قلبه ولا يعامله بالمثل حتى، معاملة من غير نفس زي ما بيقول، أو يرد عليه من تحت الدرس باللغة المصريين، يقول لك بيكلمني من تحت درس وضحك لي الضحكة الصفرة. مش احنا بنقول كده؟ دليل انه في بينك وبين بعض مشاحة، وان هو لسه فاكرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. حدثنا هارون، واحنا بنقرا الحاجات دي ليه؟ علشان احنا نقلد النبي صلى الله عليه وسلم، مش بنقرا كده عشان نعرف ان النبي حاجة عظيمة قوي. ما هو النبي حاجة عظيمة كلنا عارفين، احنا عايزين بقى نتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل الناس عارف، ده الكفار عارفين ان النبي اخلاقه عظيمة، فما بالك المؤمنين دي اللي هم احنا. فاخلاق النبي اخلاق عظيمة لا تحتاج لبيان ولا مزيد ما اي خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الاكمل فيه وهو الاصل فيه، ولكن احنا عايزين بقى نعرف بعض تفاصيل اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لنتأسى بها ونتخلق بها في حياتنا. علشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ما قالش أكثركم صلاة ولا أكثركم صياما ولا أكثركم صدقة، ولكن قال أحاسنكم أخلاقا، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. فهل عفوت وصفحت عمن ظلمك من المسلمين؟ وليكن هذا الظالم قد يكون أبيك، قد يكون أبوك ظلمك أحيانا، فضل بعض اخواتك عليك يمكن لوجهة نظره عنه فتبقى زعلان منه، طب اصفح عنه، ده ابوك. ده النبي صفح عن الكفار يا اخي، النبي صفح عن الكفار، وانت مش عايز تصفح عن ابوك، عن ابيك او عن اخيك اللي ظلمك في الميراث او اللي خد حاجة ازيد منك، هو اخوك في النسب واخوك في الدين. والنبي عفى عن المشركين والكفار، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكان يدعو لهم ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أنا لا أطالبك أن تعفو وتصفح إلا عن المسلمين بس، ولكن النبي عفى عن العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فلن يبلغ عفوك عفو النبي صلى الله عليه وسلم مهما قلت، بلغ ولم يعاديك قومك ولا عائلتك وأسرتك كما عاد قوم النبي وأسرة النبي صلى الله عليه وسلم. هل أسرتك كده اجتمعت عشان تقتلك؟ هل أسرتك اجتمعت كده وقلبت الأجانب كلهم وجوهم علشان يذبحوك أو يسجنوك أو يقتلوك؟ مهما عملوا ما عملوش زي ما قريش عملت في النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من كده الرسول عفى عنه صلى الله عليه وآله. فهل عفوت عمن ظلمك علشان بس تبقى واخد كده نفحة من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فاحنا عايزين نطلع النهاردة كده من درس النهاردة ده واحنا عفونا عمن ظلمنا من المؤمنين والمؤمنات، لدرجة ان في حديث رواه الطبراني ان اللي يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة يكون مستجاب الدعوة، ويأخذ حسنة بعدد المؤمنين والمؤمنات. يعني مجرد يقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بس، مجرد ان يدعو ويستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. فاذا كنت انت مطلوب انك انت تستغفر للمؤمنين والمؤمنات، يعني تطلب من الله لهم المغفرة، فهل غفرت انت لهم اولا ما في قلبك حتى يستجيب الله لك ويجعلك مستجاب الدعاء ويعطيك بعدد المؤمنين والمؤمنات حسنات؟ لدرجة ان الحديث بيقول كده، من يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في اليوم 27 مرة يكون مستجاب الدعوة ويعطى حسنة بقدر عدد المؤمنين والمؤمنات. المؤمنين والمؤمنات دول يدخل فيهم من لدن سيدنا آدم لحد ما يوم القيامة، لأن كل دول فيهم مؤمنين ومؤمنات عدد لا يعلمه إلا الله. فتعفو بقلبك وتصفح بظاهرك، لان الصفح جاي من صفحة العنق. تملي انت لما تكره واحد او تتضايق منه تديله ايه؟ تلوي دماغك عنه، يعني تديله صفحة عنقك. فالصفح انك انت ايه؟ تتجنب ان ايه؟ ان تعطيه صفحة العنق، يعني لا تلتفت عنه بل تقبل اليه. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اقل حاجه بس تقابل المؤمن والمسلم بوجه صلب، دي معروف، عارف كده اما تقابله كده بابتسامه لطيفه وانت ما اديتلوش اي حاجه وسلمت عليه وقلت له انت وحشتنا واقبلت عليه اقبال كده بالبشر، ما تعرفش قد ايه السعاده اللي بتتحط جوه قلب المؤمن ده. ومن الخصال الموجبه للجنه ادخال السرور على قلب المؤمن، ومن الخصال الموجبة للنار إدخال الحزن على قلب المؤمن. فهل أدخلت السرور على قلب المؤمنين؟ فإذا أدخلت السرور على قلب المؤمنين يدخل الله السرور على قلبك، لأنه هو الباسط، فيبسط لك في قلبك وفي رزقك وفي أجلك. وإذا قبضت الأخلاق والبشر عن المؤمنين قبض الله في الرزق والقلب والأجل. وقبض القلب ده معروف، اللي بيسميه العلماء الاكتئاب، الأطباء يقولوا عليه أنت عندك اكتئاب، شوية اكتئاب، تقول له أنا قلبي مقبوض كده من غير سبب يا دكتور، حاسس كده إن مفيش حاجة بتفرحني وعايز كده أعيط ومش عارف أعيط، يعني أدوار كده بتيجي للناس ويزدحموا في العيادات النفسية عشان يتعالجوا منها. والسبب أنهم قبضوا بشرهم عن الناس فعاملهم الله بالمثل. فهل عاملت الناس بالبسط فيعاملك الله بالبسط؟ وهل قبضت عن الناس شرك فيقبض الله عنك الضيق سبحانه وتعالى، فهو القابض الباسط؟ حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده شيئا قط، يعني شيئا قط يعني حتى الجمال، ك كان يعامله النبي بالرأفة، حتى الحيوان كان يعامله النبي بالرأفة والرحمة، ما كانش يضرب إلا إذا جاهد في سبيل الله بس صلى الله عليه وآله وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فلما امتثل بأمر الله لم يضرب شيئا قط إلا في الجهاد في سبيل الله، وغير ذلك لم يضرب شيئا قط صلى الله عليه وآله. ولكن أحيانا كان يضرب في الظاهر ولا يقصد الضرب الإيلام، فقد نقص جمل سيدنا جابر وكانوا راجعين من غزوة من الغزوات، وجمل سيدنا جابر مش قادر يمشي، فكانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أن صار الجمل يسبق الجمال بعدما كان في آخر الركب بسبب نقصة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ضرب على فرس كانت لطلحة لا تحسن السير، فرس قطوف يعني ايه؟ يعني رجليه تخبط في بعضها وبيمشي، فضربه صلى الله عليه وسلم فصار يطير كالسحاب لا يملك عنق. فهذه الضرب كان على سبيل المعجزة لا على سبيل الإيلام. فالسيدة عائشة تنسي الضرب المؤلم الذي يكون على سبيل الإيلام لا مطلق الضرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة، لا ضرب خادم ولا ضرب امرأة. من أخس طبع الرجال أنه يضرب النساء، يعني طبع خفيف قوي ان الراجل كده يقف كده شمهورش وعضلات ويدي للست قلم على وشها لحد ما الدم يطلع من ايه، من جنب وبقاها كده زي ما بيجيبوها في افلام حسن الجمال. قال يعني كده يبقى بطل بقى، بطل السيما. فيقوم اما يجي بعد كده يكبر ويتجوز مراته تضايقه ويروح عامل زي ايه افلام حسن الجمال، يمد ايده على مراته ويضربها على وجهه. من اخس الطباع ان الرجل يضرب امرأة لأي سبب، والرسول صلى الله عليه وسلم اجاز الضرب للمرأة الناشز بشرط الا يكون مؤلما ويتجنب الوجه، بشرط الا يكون مؤلم. يعني اما حد مش ربنا بيقول فقط وان واخد بالك نشوزهن وان فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، مش كده برضو؟ طيب الضرب اللي في الآية هنا ضرب غير موجع، لما تقرأ بقى التفسير يعني مش تجيب بقى كرباج، لا، ضرب غير موجع مع تجنب الوجه وليس أمام الناس ولا الأولاد، مش تضربها قدام الجيران وتضربها قدام عيالها وتعمل نفسك فتوة وبعد كده عايز بعد يومين ثلاثة تصالحها وتصفى ليك هي، يعني بعد ما ضربتها قدام الجيران عايزها تصفى ليك بينك وبينها، تفضحها قدام الناس وتهز كرامتها قدام كل الناس، وبعدين بعد كده عايزها تصفى ليك، يعني هي دي الرجولة؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة قط ولم يضرب خادما قط. وحديث سيدنا أنس أبلغ من حديث السيدة عائشة، لأن سيدنا أنس نفى حتى العتاب، والعتاب أقل من الضرب. سيدنا أنس يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء قط تركته لما تركته، ولا لشيء فعلته لما فعلته، يعني حتى ما عتبوش في الأمور العادية، فما بالك بقى بالضرب إذا كان ترك العتاب، والعتاب أقل كثيرا من الضرب. فالسيدة عائشة في هذا الحديث تنفي الضرب، وسيدنا أنس ينفي العتاب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعاتب حتى لا يجرح شعور المعاتب ولا يؤذي البدن، يعني كان لا يؤذي الروح ولا يؤذي البدن، لأن العتاب يؤذي الباطن والضرب يؤذي الظاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن إيذاء الظاهر والباطن صلى الله عليه وسلم، فلا يعاتب فيكسر خاطره ولا يضرب فيترك الأثر والأذى على بدنه الظاهر صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور، فضيل بن عياض ده من مشايخ الإمام الشافعي، عن منصور هو ابن المعتمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. يعني لو الرسول صلى الله عليه وسلم ظلم في نفسه صلى الله عليه وسلم لا ينتصر أبدا لنفسه، يترك الأمر لله. فالسيدة عائشة بتقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. قط يعني ايه؟ يعني ظرف للزمان الماضي، يعني مطلقا، وتأتي بمعنى دائما، يعني هذا خلق. ما لم ينتهك من محارم الله شيء. انما لو كانت المظلمة دي فيها انتهاك لحرمات الله، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حق الشرع منه صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن حقه لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، فتحمل قول ذو الخويصرة عندما قال له: اعدل فإنك لم تعدل. فقال: ويحك، من لم يعدل إن لم أعدل. لما بيقول له في الإثم بيقول له: اعدل فإنك لم تعدل. وفي رواية: هذه القسمة لا يراد بها وجه الله، كأنه قال للنبي يا ظالم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه وقال له: ويحك، من لم يعدل إن لم أعدل، وساب صلى الله عليه وسلم. وعفى عن من قال له: اعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، فأعطاه حتى أرضاه صلى الله عليه وآله وسلم. وعفى عن من جذبه حتى أثر البرد في صفحة عنقه الشريف. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح عن جفاء الأعراب وعن قلة حياء الكفار فيما تعلق بجنابه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما تعلق بالله وشرعه فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم له قائمة حتى يأخذ حق الله. ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا صلى الله عليه وآله وسلم. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. وما خير صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين من أمور الدنيا إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما خير في أمور الشرع الشريف بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فكان يخير أن يقاتل الكفار أو يقبل الجزية، فيقبل الجزية صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يختار مثلا أو يخير بين أن يفرض هذا الشيء على الأمة أو يصير مسنونا، فيختار أن يصير مسنونا صلى الله عليه وسلم. ويخير صلى الله عليه وآله وسلم بين فعل العزيمة وفعل الرخصة، فيفعل الرخصة حتى تتأسى بها أمته، ويقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه صلى الله عليه وآله وسلم. ويخير صلى الله عليه وآله وسلم بين الانكباب على العبادة والمبالغة فيها وبين الاعتدال فيها، فيختار الاعتدال، فيقول: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما مأثما. فكان يختار الأيسر من أمور الدنيا ويختار الرخص للأمور الشرعية صلى الله عليه وآله وسلم لتتأسى بها أمته. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. ثم أذن له، فلما دخل آلان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. تقول السيدة عائشة استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده، يعني كانت السيدة عائشة جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن رجل في الخارج فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو فلان، قيل أنه الأقرع بن حابس، وقيل أنه عيينة بن حصن الفزاري، وقيل غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل ما يقابله وهو لسه بر الحجاب، فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، يعني بئس أخلاق الرجل. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ألان له القول، ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، يعني عمله معاملة فيها طيبة وبشر. فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. الحكاية دي بيسميها العلماء المداراة. المداراة، المداراة غير المداهنة. المداراة هي بذل الدنيا من أجل صلاح الدين، دي المداراة. والمداهنة عكسها، بذل الدين من أجل صلاح الدنيا، دي المداهنة. اللي استأذن على النبي ده كان زعيم قومه، كان يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع، سمى النبي ليه الأحمق المطاع. كان وراه 20,000 بسيوفهم يسمعوا كلامه، جيش، وكان أحمق. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يداريه حتى يكسبه، فإذا كسبه دخل قومه الذين يطيعونه في الإسلام، فكان يبذل الدنيا من أجل صلاح الدين صلى الله عليه وآله وسلم، فيبذل له من بشره لأنه يعلم أنه مطاع في قومه. فلو كونه مطاع في قومه خاف أن يظهر له حقيقته ويلاقيه بما في قلبه فيتأفف منه فيقود قومه إلى الكفر، هذا يسمى مداراة. ومن المداراة سهم المؤلفة قلوبهم، فأنت تنفق من الزكاة مال لمن كان حديث إسلام فتنفق عليه من باب المداراة، والمال هو الدنيا من أجل إصلاح دينه حتى يثبت على الحق، فإذا ثبت على الحق بعد ذلك اقطع عنه ما أعطاه. فسهم المؤلفة قلوبهم أيضا من باب المداراة، وهو بذل الدنيا من أجل صلاح الدين، تعطيه من المال وهو حديث إسلام حتى يذوق حلاوة الإيمان، فإذا ذاق حلاوة الإيمان حتى لو جاع ما ترك الإسلام، ولكن لسه هو لم يذوق من الإسلام شيء ولم يذوق من الإيمان شيء، فإذا جاع انكب على عقبيه وكفر، فتعطيه من المال وهو الدنيا من أجل صلاح دينه، هذه هي المداراة. أما المداهنة هي بذل الدين من أجل صلاح الدنيا، كأن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للكبراء وهم يفعلون المنكر حتى يثبت في وظيفته وحتى يترقى وحتى يصل إلى المناصب العليا، فيداهنهم ويبين لهم أن المنكر معروفا والمعروف منكرا، هذه هي المداهنة التي نهى عنها الشارع. فالمداهنة هي بذل الدين من أجل الدنيا، كترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للكبراء مخافة أن يبطشوا به أو أن ينقص ماله أو تنقص رتبته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. والعجيب أن الأقرع بن حابس ده أظهر الإسلام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد في عصر سيدنا أبو بكر، ودي علامة من علامات النبوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلع على حقيقته، إنه عامل نفسه مسلم وفي الباطن كافر، ولما ارتد في عصر سيدنا أبو بكر بقى يزفوا العيال أطفال المدينة ويضربوه بالحجارة ويقولوا له إيه، يعني يسفهوه ويقولون هذا الشيخ ترك الدين، هذا الشيخ ترك الدين. فقال يا ابنائي لم ادخل الدين اصلا حتى اتركه، ده انا ما كنتش دخلت فيه اصلا عشان اتركه، يبقى اعترف بما في قلبه. ثم بعد ذلك اسلم في عصر سيدنا ابي بكر وحسن اسلامه ومات على الاسلام والحمد لله. لكن دي علامة من علامات نبوة النبي، ان هو يطلع الله على خبيئة قلوب الناس ولا يطلع على خبيئة القلوب الا الله، فكان يطلع الله نبيه ببصيرته على قلوب الناس. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي قال انبأنا رجل من بني تميم من ولد ابي هالة زوج خديجة يكنى ابا عبد الله عن ابن ابي هالة عن الحسن ابن علي، اللي هو حديث هند ابن ابي هالة اللي بيروي سيدنا الحسن عن خاله هند ابن ابي هالة، لان ابو هالة كان زوج السيدة خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهند يبقى اخو السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم من امه، وعشان كده سيدنا الحسن يقول ايه، سألت خالي هند ابن ابي هالة، فهو خاله من جهة الام. عن الحسن ابن علي قال قال الحسين، في دي فيها رواية الاكابر عن الاصاغر، سيدنا الحسن اكبر من سيدنا الحسين بيروي عن سيدنا الحسين، ففيها رواية الاكابر عن الاصاغر، وفيها رواية آل البيت بعضهم عن بعض، سيدنا الحسن يروي عن سيدنا الحسين وسيدنا الحسين يروي عن سيدنا علي، فدي رواية آل البيت كلهم على بعض، يعني اسناد يستشفى به من الداء. قال عن الحسن بن علي قال قال الحسين سألت أبي اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جلسائه، كان بيعمل إيه مع جلسائه صلى الله عليه وسلم، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائم البشر. انت عارف حديث هند بن أبي هالة قبل كده في أول الكتاب لما تكلم على وصف النبي قال متواصل الأحزان، كده برضه قال على النبي متواصل الاحزان. طب منين يقول متواصل الاحزان ومنين يقول دائم البشر؟ هل في تناقض؟ عشان كده في بعض الناس ضعفوا روايه متواصل الاحزان زي ابن القيم الجزئي وصار على نهج ابن تيميه، وضعفوا روايه متواصل الاحزان وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من سيرته انه دائم البشر، فتبقى روايه متواصل الاحزان دي روايه ضعيفه لانها تخالف ما هو اصح منه، فتبقى شاذ. لكن الحقيقة انها كلها روايات صحيحة، لان سيدنا هند بن ابي هالة لما قال متواصل الاحزان وصف حال النبي بينه وبين ربه، وهنا بيوصف حال النبي بينه وبين الناس، فالنبي بينه وبين الناس كان يظهر بشره، لان الله سبحانه وتعالى قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبأمر الله له ألان للناس ونشر بشره على الناس صلى الله عليه وسلم، ولكن كان بينه وبين ربه في باطنه صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان مهموما بأحوال أمته صلى الله عليه وآله وسلم وبأحوال العصاة منهم وبأحوال القيامة والقبر والحساب والميزان وغير ذلك مما تواجهه أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فرواية متواصل الأحزان تصل باطن النبي بينه وبين الله أو خلوة النبي بينه وبين نفسه، وحديث دائم البشر يصف النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلق مع الناس، فلا تناقض في الحقيقة. فكان صلى الله عليه وآله وسلم كما قال سيدنا علي بن أبي طالب دائم البشر أي مع الخلق سهل الخلق، كان أخلاقه سهلة مش متعالي كده، كل الناس تحب تتعامل معاه، واللي يتعامل معاه مرة يحبه. سيدنا علي يقول ايه، من رآه بديهة هذا ومن خالطه معرفة احب، فاذا خالط النبي بالمعاملة يحبه لانه سهل الخلق لين الجانب، جانبه لين هين صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بفضل يعني ليس بفضل يعني ليس بقاسي ولا غليظ يعني جافي ولا صخاب يعني ليس ذو صخب وجلبة وصوت مرتفع، يقول لك خذوهم بالصوت قبل ما يغلبوك، مش الناس يعملوا كده، يجي داخل عليك صاحب حق ولا حاجة تروح انت علي صوتك، يقول لك خدوهم بالصوت قبل ما يغلبوك، يقوم الثاني ينسى حقك، يقول لك اصل كان هيطمع فيا، عارف لو ما عملتش فيه كده كلب عرفت اكله على طول. مش في ناس في التعامل بيعملوا الحكايه دي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه هذه الطبع، ليس بسخاط لكنه لين الجانب صلى الله عليه واله وسلم، ولا فحاش يعني ليس ذو صخب ولا ذو فحش، مش صيغه مبالغه ده نسبه، يعني ليس صاحب صخب ولا صاحب فحش صلى الله عليه وسلم، لا في قول ولا في فعل، ولا عياب، وما كانش يعيب الناس ولا يجيب سيره الناس بعيب، ولا يتريق على حد، ولا حد يتكلم بطريقه ألدغ مثلا، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يبص للناس كده والناس يتحجب، او واحد مثلا صوته رفيع شويه وجسمه كبير قوي يقوم صوته حريدي كده يقوم ايه يبص للناس كده يقوم يضحك والناس تضحك، ما كانش فيه الطبع صلى الله عليه وسلم، ما يعيبش على حد، ولا عياب يعني لا يعيب على الناس اشياء يعني احوالهم العاديه المعتاده، لكن قد يعيب عليهم معصيتهم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بالحكمه والموعظه الحسنه، ولا عياب ولا مشاح. المشاح اللي هو يعني كثير المضايقه، يضايق الناس كده قاعد طول النهار ينرفزهم، يعني شراني يعني طول النهار ايه يدور على الشر ويشاكس في الناس، ده المشاح. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده هذه المشاحه، يتغافل عما لا يشتهي، لما يشوف اخلاق وتصرفات كده ما تلقش يعمل نفسه مش شايف، يتغافل عما لا يشتهي، مش يقعد يبحلق ويقول له انت بتعمل ايه؟ انت قلت، يقول له انا ما قلتش، لا انت قلت، ده حتى لو قال يعمل نفسه ما سمعش صلى الله عليه وسلم. مش انت بتتخانق مع واحد تقول له انت قلت كذا، يقول له انا ما قلتش، لا انت قلت، يقول انا قلت بس ما قصديش، يقول له لا انت قصد، الله، ويقلبها نكد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا، يتغافل عما لا يشتهي، يعني الاشياء التي لا تليق يعمل نفسه مش واخد باله منها صلى الله عليه وسلم، يعني يعمل نفسه كانه لا سمعها ولا شافها. ولا يؤيس منه راجيه، وحتى كمان اللي بيعمل الافعال اللي هي لا يشتهيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يقعدش النبي عاتبه فييأس من نفسه، ولا يجيب فيه، وفي نفس الوقت ما يجاوبوش عليها ويخليه يستمر فيها ويتمادى فيها، يعني لا ييأسه من الرحمه ولا يعني يتمادى معه فيجعله يتمادى فيما هو عليه صلى الله عليه وسلم، لكن يتغافل ولا يشجع ولا يأس، يسيبه. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده بقى ايه باخلاقه الحلوه تبص تلاقي الانسان يصلح اللي هو فيه. كان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي بالنظره اكثر من الكلام، كان بس كده ينظر كده وخلاص، وربك سبحانه وتعالى يجعل نظره النبي تنزل رحمه، وملمس النبي ينزل رحمه، فاحيانا كان يحط ايده على قلب انسان فينزعها عنه ويصير هذا القلب اتقى القلوب بعد ذلك بمجرد لمس يد النبي على قلبه. زي الحديث المعروف اللي الراجل جاي له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابايعك على كل شيء الا الزنا بس اسمحوا لي، يعني هو غاوي الحكايه دي ما يقدرش يعيش من غيرها، يقول له الدين بتاعك جميل قوي الا الحته دي بس تسمح لي فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش يا فاجر يا مجرم، ازاي تقبل كده، هاتوه اقبضوه اضربوه ارزعوه اعملوه اعتقلوه، ما يقولش كده صلى الله عليه وسلم، لكن يقول له ببساطه كده، يقول هل تقبله لامك؟ قال لا. تقبله لزوجك؟ قال لا. لاختك؟ قال لا. لعمتك؟ قال لا. لخالتك؟ قال لا. قال هكذا الناس لا يقبلونه لذويهم. ثم وضع يده على قلبه وقال اللهم ارزقه العفه وحبب اليه الايمان، فنزع يده عن قلب هذا الفتى، فبيقول ما كان ابغض الي بعد ذلك شيء مثل الزنا، في الحال كده اتقلب. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بقى يتغافل، يعني يعمل انه مش واخد باله، يعني الكلمه سخيف، ائذن لي في الزنا، الله، هو احنا بيت دعاره هنا؟ انت رايح للنبي تخلي النبي يبيح لك انك تعيش في بيت دعاره؟ يعني فيها اساءه ادب سخيف. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل نفسه
مع ان لازم الكلمة وحش، ما يلزم هذه الكلمة سيء. الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين ما يأسوش من نفسه، يقول له اخ انت لو مت على الزنا تبقى من اهل جهنم وتروح في داهية وتعمل. طب وبعدين؟ طب ما هيمشي ياكل. وبعدين في نفس الوقت لا يجيب فيه، يعني ما يقعدش يجاريه في المسألة ويقول له مثلا طب ما يجراش حاجة اعملها بس من ورا الناس ومسيرك تكرهها في يوم من الايام وهي معصية، المهم ما تحلهاش وتبقى تستغفر، يعني ما يخلوش ايه يوافقوا يعني يجاوبوا عليه، لا لا ييأسوا من نفسه ولا يخليه يتمادى فيه، لكن يعالجوا العلاج النبوي الجميل. الاول يقنعوا بالاقناع المعتاد بالدليل العقلي، وبعد كده الدليل النبوي يضع كفه الشريف صلى الله عليه وسلم على قلبه على موضع صدره، وبعدين يدعيه، ففي الحال ينقلب الى ولي بعد ما كان عصي صلى الله عليه وسلم. يتغافل عما لا يشتهي، وفي رواية يتغافل عما يشتهي، في رواية للحديث من غير لام، يتغافل عما يشتهي، يعني لو نفسه في حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدورش عليه، لو نفسه يأكل أكلة معينة ما يسألش، إذا جات له خير وبركة، ما جاتلوش ما يجراش حاجة، يعني يتغافل عما يشتهي أي من طعام وشراب، فما قدم إليه أكله وكان لا يعيب طعاما قط، وكان صلى الله عليه وسلم لا يذم طعاما ولا يمدح طعاما، ما قدم إليه يأكل، مش يقول ده مالح شوية، لا ده دلع، لا ده بارد، لا ده سخن، ده حلو، لا ده النهاردة ده مسبك، لا ده مش مسبك، لا ده النهاردة ده مستوي، لا ده بايت، لا ده مش زي ما بنعمل احنا كلنا يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش لا يعيب طعاما قط، اذا اشتهاه اكله وان عافه تركه وخلاص، ما يقعدش بقى طول النهار اذا كان اكله حلوه يقعد طول اليوم يقابل الناس اما النهارده اكلت اكله حلوه وعملت مش عارف ايه، واذا كان اكله وحشه طول النهار يحكي عليه، ده انا اكلت النهارده وجالي قيء واسهال وعملت ورحت قضيت طول اليوم في دور في الحمام. الكلام ده كله مش في باله صلى الله عليه وسلم، لان احنا يعني مخنا فاضي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعلى الناس قدرا، فكان يتغافل عما يشتهي، يعني نفسه في حاجه مش مهم ياجل مش اشكال، تيجي النهارده تيجي بكره ما تجيش ما تفرقش، لو طلب انه ياكل من الجنه كان اكل صلى الله عليه وسلم، ما الحواريين طلبوا من سيدنا عيسى مائده من السماء يعني من الجنه وربنا نزلها لهم وكلوا منها، والحواريين اقل حالا من الصحابه، وسيدنا عيسى من اتباع سيدنا محمد اللي ربنا قابل لانه ينزل له مائده من السماء، فلو سيدنا محمد طلب ان ياكل من الجنه كان اكل وهو على الارض، لكن لم يطلب صلى الله عليه وسلم، فكان يتغافل عما يشتهي صلى الله عليه وسلم، يعني مش يحط في نفسه، اصل الشهوه محلها النفس والشك محل القلب، والواردات اللي بتأتي للإنسان وارد رحماني ووارد شيطاني ووارد نفساني، دي الواردات اللي تأتي للإنسان. الوارد الرحماني تعرفه ان يدفعك الى الطاعة دون تعيين طاعة معينة، ده وارد رحماني يحبب إليك الطاعة أي طاعة. والوارد الشيطاني يدفعك إلى المعصية لا بعينها، أي معصية وعايزك عاصي وخلاص مش مهم أي معصية، ده الوارد الشيطاني. والوارد النفساني يدفعك إلى معصية بعينها فينير فيك نار الشهوة لمعصية بعينها، فعايزك تعمل حاجة معينة، ده الوارد النفساني، فالنفس محلها الشهوات. إنما الشيطان يوسوس للإنسان في قلبه في الاعتقاد فيجي الشك، ويوسوس للإنسان في أفعاله فيجي النسيان في حال الطاعة وتذكر الدنيا في حال الطاعة فيغفل عما يذكر. إنما النفس تزن عليك معصية معينة، حاجة معينة هي عايزاها، هي عارف العيل الصغير يقعد يتنطط عايز جيلاتي عايز جيلاتي، هي جيلاتي مش هيسكت الا لما يجي، هي دي النفس. فهمت ازاي؟ لو جبت له ايه يقول لك انا عايز جيلاتي بس، تدي له بقى الجيلاتي، بعد شويه يقول لك انا عايز صميد، تدي له الصميد، انا عايز بس طول النهار عايز. ونفسك كده كل ما تديها اللي هي عايزاه تطلب غيره وتفضل تزن. في الاول هتطلب المباحات، النفس كده في الاول تطلب المباح، عايز لحمه، عايز كباب، عايز فاكهه، عايز مش عارف ايه، عايز كله مباح، وبعدين تقوى فتطلب بعد كده المعصيه. بعد ما تقوى عليك وتركب عليك كده بقى وتسوقك، واخد بالك، تروح طالبه المعصيه، تروح واخدك ايه في المعاصي. وعشان كده من باب تربيه النفس الا تعطيها كل ما تشتهي، والا تمنعها عما تشتهي مطلقا، يعني تسيسها، لا تموتها بالكليه ولا تخليها تسير في هواها بالكليه، ولكن افطمها. لما تفطمها تقوم تقدر انت اللي تسوقها، بحيث تديها اللي هي عايزاه في الوقت اللي انت عايزه مش في الوقت اللي هي عايزاه، تبقى انت اللي بتقود مش هي اللي بتقودك. فهمت ازاي؟ انما غير كده هتلاقيها النفس دي اصلها بهيمه، النفس دي بهيمه، كان البهيمه دي انت راكبها، روحك راكباها عشان توصلك اما للجنه او للنار. ما هو احنا كلنا في مشوار في الدنيا مسافرين، مسافر بجسدك ده الى الله. الجسد ده عباره عن نفس وروح، الروح اللي هي محط الوارد الرحمن، والنفس محط الوارد الشهوان. فاذا اعطيت للواردات الشهوانيه كل شهواتها طغت على الروح، فلا يكون هناك وارد رحماني ابدا، خلاص كله شهواني، فيبقى نفس اماره، تبقى نفس اماره، ودي نفس الكافر مش نفس المؤمن. انما نفس المؤمن لوامه، اول الايمان النفس اللوامه، اما الكفر هي النفس الاماره، لان المؤمن مهما كان عاصي تلاقي نفسه تلومه على المعصيه. لكن النفس اللوامه درجات، النفس اللوامه دي بقى درجات كتيره، في نفس تلوم على فعل الكبائر ولا تلوم على فعل الصغائر. اذا فعلت الكبيره بس تلومك، اذا زنيت تلومك، لكن اذا بصيت للستات كده وقعدت تتفرج على زينتهم من غير ما تزني ما تلومك، يعني بحبحالك شويه فعل الايه الصغائر، لكن الكبائر لا. تلومك لو شربت الخمره، لكن ما تلومكش لو شربت السجاير، لان الخمره من الكبائر انما السجاير من الصغائر. فهمت ازاي؟ فدي نفس لوامة تلوم عند فعل الكبائر ولا تلوم عند فعل الصغائر، دي أدنى نفس لوامة بداية الإيمان كده. بعد كده ترتقي النفس اللوامة تبقى لوامة برضو، بس تلوم على فعل الصغائر والكبائر، تقوم تمنعه حتى عن عما، عن كل محرم، لكن ما تمنعوش عن المكروه، يعمل المكروه ما يهموش، يقول لك ما هو مكروه، لا يأثم فعل ويساب تاركه، المهم انا افعله ولا يأس، يقوم يفعل المكروه، وبعد شويه يرتقي تقوم تلومه على فعل المكروه. فهمت ازاي؟ بالتدريج كده النفس، كل اللوامه دي، ما هي النفس اللوامه دي شغلانه، ده انت ممكن تقعد في النفس اللوامه دي 60 سنه وتفضل نفسك لوامه، ما زلت قاعد بترتقي في نطاق النفس اللوامه بس. تبتدي بقى تلومه على فعل المكروه، بعد ما كانت بتلومه على فعل الكبائر، وبعدين بقت تلومه على فعل الصغائر اللي هي مطلق المحرم، بعد كده بقت تلومه على فعل الصغائر المكروه، وبعد كده ابتدت ترتقي اكثر فتلومه على فعل ما لا يليق من المباح، حتى المباح الذي لا يليق تقول له ما يصحش، عيب كده انت راجل كبرت على الحاجات دي، مع انه مباح، فتقول له ما تندغش البان في الشارع، ما تزقش تلب في الشارع، تمشي تمص قصب وترمي كده في الشارع زي العيال الشبان الصغيرين، تلبس سلسله كده وتمشي تعمل كده، وتلبس بنطلون جينز ولا تلبس شورت تحت الركبه وتمشي كده زي ما يليقش، مع ان شورت تحت الركبه مش حرام، مباح، لكنه يعني في خوارم من خوارم المروءه، فتبتدي نفسه بقى تلومه، تلبس كرافته حمراء وانت راجل شعرك شايف مثلا، تبتدي نفسه بقى تقول له مع ان لبس كرافته حمراء في اي سن يعني مش مشكله، مباح، خدت بالك؟ فتبتدي بقى نفسك تلومه عن فعل ما لا يليق من دائرة المباح، يبقى عدى بقى ارتقى، لكن ما تلوموش لو فاتوا الأعمال الصالحة على الوجه الأكمل. يعني لو صلى العصر في بيته قبل المغرب بساعة، الحمد لله انه صلى، ما تلوموش ان فاتته تكبيرة الإحرام ولا انه فاتوا الصلاة في الجامع، لا تلومه، لسه بتلومه في الأمور دي، لكن الأمور دي يقولك الحمد لله ده انا بصلي، ده انا بصلي. صحيح بيصلي في البيت بس بيصلي مبسوط، لكن ما ايه، ما تضايقش انه ترك صلاة الجماعة الأولى، مش متضايق من الحكاية دي، هو فرحان انه بيصلي وفرحان انه بيصوم رمضان، يقول ده انا والله بختم القرآن مرة كل شهر، واخد بالك؟ وبعد شوية يرتقي بعد 10 سنين 20 سنة الله أعلم، وممكن بعد يوم وبعد لحظة، الرقي ده السرعة بتاعته بقى دي من الله نفحات كلها. تبص تلاقي يبتدي يبقى عايز يعمل العمل الصالح على وجه كامل، على وجه كامل، يوم يبتدي بقى يعرف آداب الذهاب للمسجد وإمتى الأذان، ويتابع ويبقى في إيده الساعة ويظبط المنبه، يصحى يصلي الفجر وعايز يحضر صلاة الجماعة، ولو فاتوا تكبيرة الإحرام ما يجراش حاجة، والحمد لله ده أنا لحقتهم قبل التسليم، الحمد لله، يفرح أوي. بعد شوية يرتقي يزعل أوي لو فاتته تكبيرة الإحرام، ويرتقي أكتر يزعل أوي لو الأذان أذن وهو لسه في الشارع، عشان هتفوت السنة القبلية، شغلانة بقى تانية، ويزعل أوي لو فاتوا صيام الاثنين والخميس، ويزعل أوي لو فاتوا إن هو يشفق على المؤمنين والمسلمين، ويزعل أوي لو رد سائل، يبقى حاطط في جيبه باستمرار فلوس كده ولو حاجات بسيطة ما تشيلها، عشان يقول لك مش عايز أرد سائل أبدا وأمشي على سنة النبي، النبي كان لا يرد سائل، بس هو إمكانياته ضعيف، يروح فاكر الجنيش لناس، وأي واحد يقول له أي حاجة تقول له يديله شيلين، يديله شيلين، يقعد طول النهار يدي شيلينات، هي مش هتطلعه، لكن اسمه مرد السائل. وبعدين بعد كده تلوم نفسه على انه بيعمل الحاجات دي على الوجه الكامل لكن مش الوجه الاكمل، ده بيسرح في صلاته، ده بيبقى مش عارف ايه، وهكذا، كل ده ترقي في النفس اللوامة. فالنفس اللوامة دي شغلانة كبيرة قوي، عمل الحاجات دي كلها يقول يا ده انا ضيعت من عمري كتير، انا عايز اعوض بقى اللي فاتني، يبتدي يجتهد في فعل السنن والمستحبات، ويبتدي يجتهد في فعل الاشياء اللي مش مفروضة عليه، والاشياء السنن المطلقة مش السنن الرواتب، ويبتدي يجتهد ويجتهد ويجتهد لحد ما ربنا يحبه. اول ما يبتدي ربنا يحبه يطلعه من النفس اللوامة للنفس المطمئنة، ارتقى بقى، بدل ما قاعد طول النهار نفسه تلومه وتاكل فيه، بقى نفسه مطمئنة، اطمأن إلى أقدار الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ورضي بقدر الله فيه وفي غيره، فسلم نفسه لله، بقى مطمئن. فبعد شوية قعد كده سنين نفسه مطمئن، فانتقل وارتقى بعد ذلك إلى النفس الراضية، أصبح مش مطمئن وبس، لا ده راضي كمان، ده راضي وراضي عن كل حاجة قبل ما تحصل الحاجة، يعني راضي عن قدر الله قبل ما يعرف قدر الله، دي أرقى من النفس المطمئنة. وبعد كده يرتقي يبقى نفس مرضية، يعني ربك يصارع في رضاه، يعني ربنا بقى بعد ما كان هو أصبح راضي عن قدر الله، ربك يسارع في مرضاته، فتبقى نفسه مرضية. شفت كل دي نفوس المؤمنين قاعدة بترتقي، فشوف انت في أي موقع وبينك قد ايه مشوار، وكل ترقي من خطوة من هذه الخطوات عايزة 1000 خطوة، فهل خطوت الخطوات علشان ترتقي؟ وشوف بقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحل الأسنى والأعلى، في المقام الأعلى في مقام الترقي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف النبي ده فين ومقامه فين، وكيف تتمسك بأزياله صلى الله عليه وسلم وأذيال عشيرته وآل بيته والصالحين الذين يعيشون على أنفاسه صلى الله عليه وآله وسلم. فما من طائع ولا ولي إلا بأنفاس النبي صلى الله عليه وسلم تنفث فيه، وأنوار النبي صلى الله عليه وسلم سببا لهدايته. ففين؟ فتبتدي تتمسك بأنوار النبي بحب الصالحين، وبأنوار النبي بمجالسة الذاكرين، وبأنوار النبي بمطالعة أحوال آل بيته الكريم، وهكذا. كل ده ترك عشان توصل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقينا. قد ترك نفسه من ثلاث. شوف، خد بالك من الحته دي. فاضل قد ايه؟ ها؟ والله فاضل. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.